بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث فيما تقدم في الفرع السابق والأخير من الفروع التي تعرض إليها المصنف، وقد كان موضوعه الحديث حول مسألة الغناء تعريفا وتنقيحا وتحقيقا للموضوع. ما هو موضوع الغناء؟ نقلنا شيئا من كلمات أهل اللغة، كما نقلنا شيئا من كلمات الفقهاء، وقد وجدنا أن في المقام اختلافا، سواء بين اللغويين من جهة أم بين الفقهاء من جهة أخرى. وهذا ما دعا شيخ الجواهر أعلى الله في الخلد مقامه أن يقرر بأن التعاريف الموجودة في كلمات اللغويين وكلمات الفقهاء تعاريف لفظية غايتها محاولة الوصول إلى حقيقة المفهوم وتنقيح الموضوع، وليست حدودا أو رسوما تامة. وقد أوجب هذا الاختلاف الموجود بينهم أن يتصدى البعض للقول من الفقهاء أيضا أن الغناء يرجع في تحديده إلى العرف، لأن كل موضوع ورد في ألسنة الأدلة الشرعية لم يتعرض الشارع المقدس إلى بيان المقصود منه وتحديده، كان مقتضى ذلك معاملته أو إرجاعه إلى العرف، فما يحدده العرف يبنى عليه، ما لا يحدده العرف بعد يبقى. زين، سواء كان المقصود به العرف العام أم كان المقصود به العرف الخاص. طبعا قلت يترتب على هذا الأمر نتيجة مهمة، أنه بناء على هذا سوف يقرر بأن الغناء من الموضوعات العرفية الصرفة أو من الموضوعات العرفية التي أضاف الشارع المقدس إليها بعض القيود الاعتبارية، لكن هذا لا يخرج عن موضوعه العرفي. أذكر لكم نموذجين لتكون الفكرة واضحة. نموذج الأول الحيض، أجلكم الله. الحيض عبارة عن دم تراه المرأة في الشهر مرة واحدة على الأقل، أقله ثلاثة أكثره عشرة بصفات كذا وكذا. هذا المفهوم مفهوم عرفي وليس مفهوما شرعيا، يعني ليس من المفاهيم الشرعية الاختراعية وليس حقيقة متشرعية أو شرعية، وإنما أمر كان مألوفا ومتعارفا منذ أن خلق الله الخليقة ووجدت النساء وفرقها الدم. عمدة ما كانوا يطلقون لفظة الحيض على كل دم تراه المرأة. جاء الشارع المقدس وضع قيودا وضوابط، لكنه لم يخرج المفهوم عن حقيقته، عندما قال أقله ثلاثة، عندما قال أكثره عشرة، عندما قال دم تراه المرأة في الشهر مرة واحدة يكون بالصفات الكذائية غالبا إلى آخرة. هذه القيود ما أخرجت المفهوم عن معناه العرفي، وإنما وضعت له أسس وضوابط يا شيخ مصطفى حتى يترتب الأثر. أيضا عندنا مفهوم ثاني، مفهوم السفر. السفر عبارة عن الضرب في الأرض. طيب، الشارع المقدس أيضا لم يغير هذا المفهوم بالنسبة لموضوع السفر، بل التزم بأن المقصود من السفر هو هذا المفهوم. عمدة ما كان وضع بعض القيود والضوابط، فقال ليس المقصود من السفر مطلق الضرب في الأرض، يعني تطلع من باب بيتكم يقال لك عرفا بأنك سافرت، ولذلك تمر على جماعة في الطريق، يجي واحد بعدك ما خرجت من البلد، يجي واحد وين فلان؟ فلان سافر، بس مع أنه لم يخرج من حدود البلد بعد، لكن مجرد التلبس ينطبق العنوان. الشارع المقدس قال ليس الأمر بهذه السعة، لا يصدق عنوان السفر إلا إذا خرج الإنسان من حدود بلده، ولا يتلبس بالمفهوم الحقيقي إلا إذا وصل إلى حد الترخص، مع كونه قاصدا للسفر، قاصدا لقطع مسافة معينة إلى آخرة. فبناء على هذه النتيجة سوف يلتزم بأن الغناء من المفاهيم العرفية الصرفة التي أضاف لها الشارع المقدس قيودا معينة، فيكون سيد ياسر بهذه الكيفية. الغناء عبارة عن مد الصوت والترجيع والأطراب، جاء الشارع المقدس قال بكيفية معينة، سواء اعتبرنا المادة بأن تكون المادة مادة باطلة أم لم نعتبرها واكتفينا بالكيفية بكيفية مناسبة لمجالس اللهو واللعب أو مجالس الفسوق والعصيان. إذن بناء على هذا سوف يلتزم بهذا المورد. هذا المعنى هو الذي اختاره المصنف، فإن المصنف حفظه الله قرر بعد ما نقل أن الميزان في صدق الغناء مناسبة الكيفية لمجالس أهل الفسوق، طبعا مجالس أهل الفسوق سوف يستلزم الأمر تضييق دائرة الغناء. لو تلاحظوا أنا كنت أعبر بتعبيرين، اللهو واللعب، الفسوق والعصيان، هذان التعبيران وردا في كلمات علمين من أعلام الطائفة يا شيخ علي. النسبة بينهما كما لا يخفاكم نسبة العموم والخصوص المطلق، فإن التعبير بأنه أهل الفسوق والعصيان أضيق دائرة من التعبير باللهو واللعب، صار واضح؟ طبعا هذا أيضا مرد لمدخلية المادة وعدم مدخلية المادة، فإنه بناء على مدخلية المادة سوف يكون العنوان أوسع، وبالتالي يمكن أن يكون أن تكون المادة مادة حق، لكن الكيفية قد تكون كيفية كذا. على أي حال المصنف اختار الثاني تبعا لسيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، فقال بأنه الغناء ما كان مناسبا لمجالس أهل الفسوق والعصيان، وبالتالي سيكون الأمر أخص والدائرة أضيق. ويقول بأن هذا المعنى وإن كان لم يشتمل أو لم يرد في كلمات المشهور، لأن المشهور قد ذكروا في تعريف الغناء أنه الصوت المشتمل على الترجيع أو المشتمل على التجريع مع الطرب وما شاكل ذلك، وقد سمعت منا شيئا من ذلك فيما مضى، وقد أكدنا على مطلب مهم أن أخذ قيدية الترجيع والأطراب في مفهوم الغناء في غير محله، لأنه يكون تعريف الشيء بالأخبى. إذا قلنا بأن الغناء هو الترجيع والأطراب والغناء ينفك عن الترجيع والأطراب، فكيف يمكن أن نجعل القيود الدخيلة في حقيقة المفهوم أو المقومة للمفهوم قيودا لتفسير المفهوم؟ أي يكون تعريف بالأخبى، فسر الماء بعد الجهد بالماء. ولذلك قال المصنف بأن المناسب في مثل هذه الحالة أن يرجع إلى العرف. ماذا يقرر العرف؟ لماذا يرجع للعرف؟ لما ذكرناه قبل قليل بأن كل موضوع ورد ذكره في ألسنة في لسان الشارع المقدس ولم يتصد الشارع المقدس لبيانه فإن المرجع لتحديده العرف. طبعا أؤكد على نقطة مهمة، تحديده العرف إما أن يتقبله الشارع المقدس كما هو من دون أن يعمد إلى إضافة قيد أو شرط فيه، أو لا يتعمد الشارع المقدس إلى إضافة بعض القيود الدخيلة التي لا تغير حقيقته العرفية وإنما تكون بمثابة القيود الاحترازية أو التوضيحية، عبر عنها بعد إن كان إن شئتم أفضل للوصول لتمام الحقيقة. مثلنا بالحيض أجلكم الله، دم الحيض يفترض أن كل ما ترى، حتى طبيا ذا المعنى، أن كل ما تراه المرأة من دم يعبر عنه دم الحيض. ولذلك باب الفائدة بس لمن أراد منكم المتابعة دقة المعلومة من عدم مسؤوليتكم، يقول بعضهم عندما تجيء هذه الرواية الواردة في فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، جيد لا تبحثوها، بس عاد مو مثل اليوم سيد ياسر شيخ باقر انسيت ما بحث ما طالع، فتأملوا يعني زين. طب عندنا ذي الرواية، يا علي لا يبغضك إلا ابن حيضة. أولا ذي الرواية هل لها مصدر معتمد من المصادر الحديثية أو لا؟ وعلى فرض وجودها في غير كتاب الكشكول لشيخنا البحراني رضي الله تعالى عنه في قصة أبي دلف اللي جيبوها الأخوة الخطباء زين، هل لها سند معتبر يمكن البناء عليه أو لا يمكن؟ عليه من الدلالة علميا يقولون لا يمكن أن يحصل هذا الكلام، لأن المرأة في فترة الحيض غير لا ليست قابلة للحبل، فشلون نستطيع أن نفسر هذه الرواية التي تقول لا يبغضك إلا ابن حيض، يعني أنه قد نتج في فترة الحيض؟ هنا واحد من التفسيرات يقولون لأن المقصود من الحيض في الرواية ليس الحيض الشرعي، وإنما المقصود من الحيض مطلق الدم، لأن العرف وحتى الطب يطلقان مفهوم الحيض على كل دم تراه المرأة، فلا يفرق طبيا بين الدم فيقال حيض واستحاضة إلى آخرة، ولا يفرق عرفيا العرف العام له الصر بين الدم الذي تراه المرأة فيقال حيض واستحاضة، بل يقولون للجميع بأنه حيض. إذا يمكن بعد تبغوا تتابعوا تراجعوا تعليقة السيد كلنتر رضي الله تعالى عنه على اللمعة الجزء الأول في بحث الحيض، فقد ذكر في الحاشية بحثا ضافيا جيدا في حقيقة الحيض وبعض الأمور المتعلقة به. اللي منكم أيضا يتحصل على كتاب الشيخ الفضلي دروس في فقه الإمامية، عنده أيضا بحث جيد وضافي في هذا المقام في الحديث عن الحيض وحقيقته وبعض الأمور. هذه كلها مطالب معينة أو كتب معينة لمن أراد منكم المتابعة. أعود لما أنا فيه. فإذا المصنف يقرر بها أن الشارع المقدس ذكر العنوان في الكتاب أو في الأدلة، لكنه لم يتصدى إلى بيان حقيقته، فإن المرجع لبيان حقيقته حينئذ من هم؟ العرف. فالعرف هو الذي يعمد إلى التحديد. يقول المصنف عندما نعود إلى العرف فإننا نجد أن العرف يقرر أن الغناء هو الكيفية المناسبة لمجالس أهل الفسوق والعصيان، وبالتالي يتحقق الغرض. يقول طبيعي يا شيخ مصطفى أن هذا عادة لا يتحقق إلا من خلال الصوت الذي من شأنه الأطراف، هكذا أفاد المصنف. إنصافا أن ما أفاده المصنف أعلى الله أزاد الله في توفيقه وأطال الله في بقاء لا يخلو عن شيء. لو كنا والعرف، أي عرف تقصد يا شيخنا؟ هل تقصد العرف العام وهم أهل اللغة، أم تقصد العرف الخاص وهم المتشرعة؟ إن كنت تقصد العرف العام فإن العرف العام لا يعتبر في قيدية الغناء أن يكون مناسبا لمجالس الفسوق والعصيان، بل لو راجعنا كلمات أهل اللغة فإنها أقرب إلى اعتبار قيدية اللهو واللعب وليست قيدية. ارجعوا كلمات أهل اللغة التي قرأنا جزءا منها بالأمس وغيرها مما لم نقرأ، سنجد أن المساعدة فيها على ملاحظة اللهو واللعب لا ملاحظة الفسوق والعصيان. أما إذا كنت تقصد العرف الخاص وهم المتشرعة، فبالتالي ممكن أن نقول بأن المتشرعة سوف يطبقون الغناء الصادر من الإمن أو الغناء الذي ورد النهي عنه فيما صدر عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام على ما كان يجري في مجالس الخلفاء والوزراء والحكام في تلك العصور، فانصب المنع على ذلك الموجود، وهذا للإنصاف أقرب إلى بيان حقيقة الموضوع من قبل المعصوم، فيكون أوضح في الحكم الموضوع المستنبط وليس في الموضوع العرفي الصرف. فبالتالي ما ذكره المصنف دامت بركاته في محل ليس في محل لا يخلو عن تأمل، إما أن تبني وإما أن تبني والأمر سهلة. هل منكم عند دفاع عن الشيخ أو لا؟ أعود لما أنا فيه أدام كلكم موافقين جزاكم الله خير. يقع الكلام بعد ذلك في نقطة مهمة، ما إذا حصل الشك في الموضوع الخارجي. طيب هنا مرة يكون الشك بنحو الشبهة الموضوعية، ومرة يكون الشك بنحو الشبهة المفهومية. الشك بنحو الشبهة الموضوعية مثلا ما إذا وجدنا زين صوتا جميلا في الخارج الأناشيد الإسلامية مثلا، وشككنا هل أن الأناشيد الإسلامية غناء يحرم الاستماع إليها أو أن الأناشيد الإسلامية ليست غناء فيجوز الاستماع إليها، أو قراءة القرآن. لنفترض مثلا جئنا إلى عبد الباسط عبد الصمد على سبيل المثال في قراءته للقرآن، فوجدناه يقرأ القرآن بترجيع وإطراب مثلا، قلنا مع السيد السستاني أو حتى بعد مع السيد السستاني واضح، مع غير السيد السستاني كالمصنف حفظه الله بعد أوضح، الذي لم يعتبر المادة، السيد السستاني عند احتياط وجوبي، الآن المصنف الذي لم يعتبر المادة، فوجدناه يقرأ بلغة الأطراب والترجيع الموجبة للخفة والخروج عن الاتزان والوقار، ووجدنا الناس تتمايل يمنة ويسرى، تقول مراوح شغالة على اليمين ويسار مثلا، بالنتيجة زين الكلام هني، فهذا شككنا أن هذا غناء أو ليس غناء، عند شبهة موضوعية، أو حتى الخطيب الذي يقرأ المراتي أو الرادود الذي يرفع اللطميات والعزيات وما شابه، فهنا شك بنحو الشبهة الموضوعية. إذا شككنا بنحو الشبهة الموضوعية ما هي النتيجة في المقام؟ المعروف عند علمائنا قاطبة ما عدا الأستاذ الشيخ التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه، البناء على جريان البراءة في المقام والالتزام بجواز الاجتماع، لأننا نشك في أن هذا يحرم الاستماع إليه، فيكون من صغريات الشك في التكليف، وما دام من صغريات الشك في التكليف يلتزم بجريان البراءة، وبناء عليه يقرر بعدم المنع من الاستماع. الأستاذ أعلى الله في الخلد مقامه ولم يتضح لي وجهه، التزم رحمه الله بأن الاحتياط الوجوبي يقتضي المنع كما هو الموجود إذا لم تخن الذاكرة في أجوبته في صراط النجاة، قال بأنه الأحوط في مثل هكذا حالة بالاجتناب وعدم الاستماع، وكما قلت لم يتضح الوجه، يفترض أن المورد من صغريات البراءة وليس المورد من صغريات الاشتغال. اللهم إلا أن يقال أراد أعلى الله في الخلد مقام البعد التقوائي والجانب الإيماني، أو أن هناك نكتة أخرى لم أصل إليها، الله أعلم. ده بالنسبة إلى المورد الأول. المورد الثاني، إذا كان الشك بنحو الشبهة المفهومية، وذلك بسبب السعة في المفهوم أو بسبب الشك في المفهوم سعة وضيقة، ما دمنا في أيام الحج أو قريبين من الحج، أشير إلى أمرين يخدمان الإخوة والأبناء المرشدين في هذا المجال. عندنا مسألتان ابتلائيتان هما من صغريات الشك في المفهوم. الأولى يا سيد حسين، بعد التوسعة التي جرت للمسعى، زين الآن عندنا في مسألة المسعى شكان، الشك الأول شك بنحو الشبهة الموضوعية، والشك الثاني شك بنحو الشبهة المفهومية. خب واضح الشك بنحو الشبهة الموضوعية، أننا نشك في أن هذا المقدار من المسعى أو ليس من المسعى، زين هذا المقدار بعبارة أدق، الآن النقطة عندنا في الصفا، هذا المقدار من الصفا أو ليس من الصفا، فهذا شك بنحو الشبهة الموضوعية، زين. أما مرة ثانية لا، الشك بنحو الشبهة المفهومية، مفهوم الصفا إلى أين يصل؟ هل أن مفهوم الصفا كذا أو مفهوم الصفا كذا إلى آخر، زين. لعل الأمر أوضح عندنا يكون وين؟ في وادي محسر، عندنا وادي محسر الآن واتصال، أو عفوا في منى، عندنا الآن منى منطقة قد اتسعت، فربما وصلت منى أو دخلت منى الآن في وادي محسر، فإذا وصلنا أيضا نفس الكلام، تارة نشك بنحو الشبهة الموضوعية، نصل إلى نقطة نشك هل أنها من منى أو أنها من وادي محسر، تارة أخرى نشك بنحو الشبهة المفهومية، حدود منى ما هي؟ حدود منى ما هي من حيث السعة والضيق، هل أن منى يصل حدها إلى هذه النقطة أو أن منى يصل حدها إلى هذه النقطة؟ دعينا محل البحث، الآن حدود الغناء ما هو؟ عندما نقول الغناء ما كان مناسبا لمجالس الفسوق والعصيان مثلا، هذا الآن هو المفهوم، فعندما نجد شيئا لا نشك بنحو الشبهة الموضوعية أنه غناء أو لا، وإنما هل أن الغناء يشمل الحداء هل أن الغناء يشمل تلاوة القرآن الكريم؟ هل أن الغناء يشمل الرواديد؟ هل أن الغناء يشمل المراثي؟ سعة وضيقة في المفهوم، فيكون الشك من باب الشك في الشبهة المفهومية، وليس الشك من باب الشك في الشبهة المصداقية. فهنا إذا ترددنا بين السعة والضيق، ما هو الأمر المتصور؟ يقول المصنف حفظه الله بأن القاعدة تقتضي أن يقتصر على القدر المتيقن، ومقتضى ذلك أن يلتزم بعدم جواز الاستماع. زين، بالنسبة لهذا المقدار المتيقن، أما الزائد فإننا نجري فيه أصالة البراءة، فعندها يجوز الاستماع. صار واضح؟ أمثل. هل يشمل الغناء تلاوة القرآن الكريم أو لا يشمل؟ قراءة عبد الباسط عبد الصمد شك بنحو الشبهة المفهومية عن اللولة. نقتصر على القدر المتيقن. القدر المتيقن عند العرف ما كان متضمنا لكلمات باطل وما كان مناسبا لمجالس الفسوق والعصيان، أو شيلوا الأولى، القدر المتيقن ما كان مناسبا لمجالس الفسوق والعصيان، بمعنى ليس كل ما كان موجبا للطرب ومؤديا للخروج عن حالة الاتزان والوقار الموجودة عند الإنسان سوف نبني على كونه غناء، وإنما ما كان مناسبا لمجالس الفسوق والعصيان. دي مقدمة أنا كنت أتمنى أطرحها، لكن أتمناكم تتمسكوا بها، دي بمثابة قرينة حتى في إطلاقات الأدلة وعدم إطلاقات الأدلة. ما كان مناسبا يعني الذي كان يجري في قصور الخلفاء والوزراء والأمراء والحكام، عبارة عن أجلكم الله المجون، وعبارة عن أجلكم الله مثلا الخلاعاء، وعبارة عن أجلكم الله مثلا اختلاط الرجال بالنساء، وعبارة عن الشرب، وعبارة عن وجود أدوات الطراب من العود والطنبور وإلى آخر. هذا الذي كان يجري هنا. زين، أما قراءة القرآن الكريم زاده الله عزة وشرفا وإن أوجبت، إلا أنها لن تكون مناسبة لتلك المجالس، إذن ذا نجري فيه البراء، ذات القدر المتيقن. هذا يكون مجرى لأصالة البراءة، وبالتالي يجوز الاستماع إليه وإن كان لهذه الكيفية. صار واضح كلامي؟ روشان. طيب، لو جينا بس من باب تحريك الأذهان، ارجعوا للمثالين اللذين ذكرناهما، أحيانا يختلف الأصل. ها، ارجعوا للمثالين اللذين ذكرناهما. لو شككنا في المسعى بنحو الشبهة المفهومية سوف نقتصر على القدر المتيقن، وبالتالي بالنسبة للزائد شككنا أنه يجوز لنا السعي فيه أو لا يجوز لنا السعي فيه، قبلني ما راح نجري أصالة البراء أن يقول يجوز السعي، هي راح يكون الأمر على الخلاف، عدم عدم جريان أو عدم جواز السعي. كذلك لو جينا إلى منى شككنا بنحو الشبهة المفهومية أيضا واقتصرنا على القدر المتيقن، افترضوا وصلنا لمنطقة ما بين محسر وما بين من افترضوها المنطقة المحايدة مثلا، شككنا أنها من منى أم أنها من محسر، لازم تتكلم سيد مو شبهة موضوعية، شبهة مفهومية، فهنا أيضا لا يجوز لنا البيتوت في هذه النقطة حال الشك في أنها من منى أو من محسر بنحو الشبهة المفهومية، لأننا نقتصر على القدر المتيقن والباقي لا يجوز، لأنه يجب عليك، الذمة مشغولة بوجوب، وبالتالي لا مجرى للبراءة وإنما مجرى لشنو؟ للاشتغال. أي بس فقط نقطة أن ألفت النظر إليها، أنه إذا اقتصرنا في الشبهة المفهومية على القدر المتيقن مو دائما الزايد يكون مجرى لأصالة البراءة، وإنما لا بد من ملاحظة الخطاب المتوجه. هل الخطاب المتوجه يحرم فنشك في التكليف، يعني شك في ثبوت التكليف، أو أن المقام من صغريات الشك في المكلف به، بناء عليه سوف يجري الأصل. إن شاء الله كلامي لاني واضح. هذا تمام الكلام في مسألة الغناء وما يرتبط بها. احنا قلنا من باب اللي هو ختام البحث سنتعرض في نهاية المطلب إلى الإشارة إلى أمرين على نحو الإيجاز. الأمر الأول الموسيقى، والأمر الثاني الرقص، وربما أقتصر على الأول وأعرض عن الثاني لأن أطلنا كثير. الحديث عن الموسيقى طبعا من النقاط الأساسية أشير إليه، خصوصا وأن الموسيقى مسألة ابتلائية أيضا جديرة بالالتفات والاعتناء. بداية، ما هي الموسيقى؟ الموسيقى علم يعرف منه النغم والإيقاع وأحوالهما وكيفية تأليف اللحون واتخاذ الآلات الموسيقية، وموضوعه الصوت باعتبار نظامه، والنغمة صوت لابس زمانا تجري فيه الألحان فيجري مجرى الحروف من الألفاظ وبساطتها 17 وأوتارها 84، والإيقاع اعتبار زمان الصوت. وصاحب الموسيقى يتصور الأنغام من حيث إنها مسموعة على العموم من أي آلة اتفقت، وصاحب العمل إنما يأخذها على أنها مسموعة من الآلات الطبيعية كالحلوق الإنسانية أو الصناعية، طبعا مقصود الحلوق الإنسانية مخارج الحروف، أو الإنسانية كالآلات الموسيقية. ولأصحاب هذا الفن رموز ينفردون بمعرفتها دون غيرهم، منها ما يعرف عندهم من القول من بأن الألحان الموسيقية مأخوذة من نسب الاصطكاكات الفلكية. قال في كشف الظنون في تعريف الموسيقى: علم رياضي يبحث فيه عن أحوال النغم من حيث الاتفاق والتنافر وأحوال الأزمنة المنحلة بين النقرات من حيث الوزن وعدمه، ليحصل معرفة كيفية تأليف اللحن. وقد اتفق الجمهور على أن واضع هذا العلم أولا في فيثاغورس الذي كان من تلامذة سليمان عليه السلام، وأضاف بعده الحكماء مخترعاتهم إلى ما وضع، إلى أن انتهت النوبة إلى أسطوطاليس، وكان غرضهم من استخراج هذا الفن شاهدنا الآن تأنيس الأرواح والنفوس الناطقة إلى عالم القدس. يعني ما كانوا ذولاك قاصدين من الموسيقى اللهو والعبث أو مجالس فسوق وعصيان، وإنما كانوا يعتبرونها سببا من أسباب العروج الملائكي الملكوتي كما يقولون، لا مجرد اللهو والطراب. فإن النفس قد يظهر فيها باستماع واسطة حسن التأليف وتناسب النغمات بسط، فتذكر مصاحبة النفوس العالية ومجاورة العالم العلوي، وتسمع هذا النداء وهو: ارجعي أيتها النفس الغريقة في الأجسام المدلهمة في فجور الطبع إلى العقول الروحانية والذخائر النورانية والأماكن القدسية في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الحاصل إن هذا العلم من الفنون العقلائية التي تريح النفس وتهدئ الروح، لما فيها من تناسق بين النغمات وتوافق بين الألحان، فيكون من الأمور الغريزية الجبلية التي تميل لها النفس البشرية بالطبع. وقد اتضح من خلال كلام كشف الظنون أن الحكماء والعرفاء كانوا يستفيدون منه في السلوك إلى الحق سبحانه وتعالى. أيضا يا سيد حسين دتزاحم الملائكة ترجع لكتاب الشفاء للشيخ الرئيس ابن سينا رحمه الله، فإنه قد ذكر هناك كلاما حول الموسيقى، وهو قريب جدا مما جاء في كلمات كشف الظنون من أن الموسيقى علم يرتجى منه العروج في عالم الملكوت والوصول للخلوات. أحبيت أنقل لكم كلامه مرة ثانية. على أي حال، ينبغي أن نلحظ الأقوال المتصورة في المسألة وما يمكن أن يكون دليلا لكل واحد منها. الأقوال عندنا في المسألة ثلاثة: القول الأول، الحكم بحرمة الاستماع إلى الموسيقى مطلقا لملازمتها للغناء، فكما أن الغناء محرم فكذلك الموسيقى محرمة. بل عن بعض من عاصرناه، إذا تتذكروا فتوى السيد القلبيجاني رضي الله تعالى عن مثلا، الحكم بحرمتها حتى لو لم تصاحب الغناء. هذا قول. القول الثاني، الحكم بحليتها مطلقا بدون فرق بين أقسامها التي سوف نذكرها. وكان على هذا الرأي المقدس المرحوم الميرزا علي الغروي رضي الله تعالى عنه، فقد كان يفتي بحلية جميع أنواع الموسيقى وعدم حرمة شيء منها. القول الثالث، التفصيل في حكمها، وهذا الذي عليه الأعلام، بين الموسيقى المشتملة على المحرم فيحرم الاستماع إليها، وبين ما لا تشتمل على ذلك فلا مانع من الاستماع إليها. وبعبارة أخرى، الأصل في الموسيقى هو حلية الاستماع إليها، حرمتها إنما هي بلحاظ الأمور العارضة عليها ليس إلا، كما تقدم في الغناء حينئذ. وهكذا، والظاهر أن القول القائل بالقول الثاني هذا الظاهر في غير محله، يعني ربما، وربما يقال بأن القائل بالقول الثاني يلتزم بما تضمنه القول الثالث، بمعنى أنه يحكم بحرمة الموسيقى إذا صاحبتها بعض الأشياء الطارئة عليها، مع كونها من الأمور المحرمة، وهذا وإن لم يكن مصرحا به في كلماته رحمه الله، إلا أنه يمكن الوصول إليه على القاعدة. هذا الاحتمال الذي كنت أحتمله في قديم الزمان بإرجاع القول الثاني إلى القول الثالث ليس دقيقا، لأن صريح عبارة الشيخ الغروي رضي الله تعالى عنه اللي في إيدكم استفتاءاته، ذاكرنا ذا الكلام في كتاب استفتاءات إليه طبعه في أيام حياته رضي الله تعالى عنه، يبدو لي أنه يبني على حلية الموسيقى مطلقا وأنها من الأمور التي لم يرد دليل على حرمتها، سواء أم سواء أم سواء أم سواء بعد هكذا. طيب، ما يهمنا في المقام قبل التعرض إلى بيان دليل كل قول أن نؤسس في البداية الأصل في المسألة، لأن الأصل يا شيخ علي كجارفتي سيكون المرجع عند الشك في قسم من الأقسام. يعني لو بنينا سواء على القول الأول أم على القول الثالث حكمنا بحرمة الموسيقى مطلقا، أو كان الحكم هو حرمة بعض أقسام الموسيقى، سوف يكون المرجع عند الشك في أمر أو قسم من الأقسام هو الأصل إذا لم ينهض عندنا دليل اجتهادي على الحرمة. ما هو مقتضى الأصل الأولي في هذه المسألة؟ كما لا يخفاكم، الأصل الأولي في هذه المسألة هو البراءة. ليس في البين شيء يدل على الحرمة، البناء على الحلية ما دام لم يترتب طارئ من الخارج يوجب رفع اليد عن، وبالتالي يرتب الأثر. إذا مقتضى الأصل الأول ما هو؟ مقتضى الأصل الأول هو البناء على حلية الاستماع. انجي الآن للدليل المتصور كدليل اجتهادي للبناء على الحرمة. أقول يستدل لحرمة الموسيقى مطلقا بدليلين، ما هما الدليلان؟ أحيله للبحث القادم. الحمد لله.